أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 390، بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه. لا إشكال في أن الطير إذا كان مأكول اللحم فبوله وذرقه طاهران، لم يقع كلام في ذلك، وإنما وقع الكلام في الطيور المحرمة الأكل، فهل بولها وذرقها محكومان بالنجاسة أو الطهارة؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فالمشهور ذهبوا إلى نجاستهما، وسماحة السيد وجملة من الفقهاء المتأخرين ذهبوا إلى الطهارة. ومنشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات، حيث أن بعض الروايات دلت على نجاسة بولي وخرئي كل ما لا يؤكل لحمه، فهذه بإطلاقها تشمل حتى الطيور التي لا يؤكل لحمها. وبعضها دل على طهارة بول وخرء الطير، أخذت عنوان الطير من قبيل ما ورد كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، هذا دلت على أن الطيور جميعا سواء كانت مأكولة اللحم أم لم تكن مأكولة اللحم كالخفاش، فبولها وخرئها طاهرة. فهنا يصير تعارض بين هاي الروايات بين تلك التي دلت على أن ما لا يؤكل لحمه بوله وخرؤه نجس، فيصير تعارض في مثل الخفاش، تلك تحكم بنجاسة بوله وخرؤه، وهذه التي قالت كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرؤه تحكم بطهارة بوله وخرؤه. وهنا اختلفوا العلماء في طريقة الجمع بين هذه الروايات، ولعل المعروف عند المتأخرين هو تقديم الطائفة الثانية التي قالت كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، باعتبار أنه إذا قدمت تلك الطائفة التي دلت على أن كل ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرئه نجس يلزم أن يلغى عنوان الطير الذي أخذ في هذه الروايات، بخلاف ما إذا قدمت هذه الطائفة فإن تقديم روايات كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه لا يلغي موضوع تلك الروايات، بل يبقى لها موضوع في غير، يبقى موردها في غير الطيور مما لا يؤكل لحمه، فيحكم بنجاسة بوله وخرئه كالأسد مثلا، كالنمر، كالقط، يبقى موضوعها يدخل تحته هذه الحيوانات، بينما إذا قدمنا تلك الطائفة على هذه يلزم أن يلغى عنوان الطير. ومن الواضح أن الإمام عندما أخذ هذا العنوان لابد أن يبقى له موضوعية، وإلا لا معنى لأن يأخذ هذا العنوان وبالتالي يلغى وليس تحته أي مصداق. فحينئذ قدموا هذه الطائفة وحكموا لطهارة بول وخرء الطيور المحرمة الأكل. لذا يقول: بول الطير وذرقه طاهران وإن كان غير مأكول اللحم كالخفاش ونحوه مثل الصقور والنسور، هذه كلها يحرم، والغراب مثلا يحرم أكل لحمه، فيكون بوله وذرقه طاهرا. مسألة 391 تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: تقدم أن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، بمعنى أنه إذا ذبح فلا يندفع دمه ولا يتدفق، هذا ليس له نفس سائلة. هذا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، تقدم أن خرأه هو طاهر، وأما بوله ففصل سماحة السيد بين ما إذا كان يعد من ذوات اللحم عرفا فاحتاط بالاجتناب عن بوله، وبينما إذا لم يكن كذلك كالعناكب مثلا والحشرات كالخنفساء وغيرها، فحكم بطهارة بولها. طيب، سؤالنا هو: إذا شك في أن حيوانا من الحيوانات هل هو من ذوات النفس السائلة حتى يحكم بنجاسة بوله وخرئه، أم أنه ليس من ذوات النفس السائلة حتى يحكم بطهارة خرئه وطهارة بوله إن لم يكن من ذوات اللحم؟ مع الشك ما هو الحكم؟ مثل إيش الحيوانات المشكوكة؟ مثالها الحية مثلا. الحية بعض ذهب إلى أن لها نفس سائلة، بعض قال ليس لها نفس سائلة، فهي مشكوكة بالتالي. وهكذا التمساح مثلا أيضا حصل كلام فيه فهو مشكوك. فمثل هذه الحيوانات التي يشك في أنها من ذوات النفس السائلة، هل يحكم بطهارة خرئها وبولها أو لا يحكم؟ سماحة السيد يقول: أما بالنسبة إلى خرئها فيحكم بطهارته، واضح؟ لما تقدم من أن ما لا نفس له سائلة حكمنا بطهارته، بطهارة خرئه من جهة عدم ورود روايات تدل على النجاسة، وأما الذي له نفس سائلة فألحق خرئه ببوله من جهة وجود ارتكاز في أذهان الناس على عدم الفرق بين بوله وخرئه. فحينئذ الذي يشك في أن له نفس سائلة فهذا لا يوجد ارتكاز على نجاسة خرئه، الارتكاز موجود في الحيوانات التي لها نفس سائلة وهذا مشكوك، فإذا يحكم بطهارة خرئه. وأما بالنسبة إلى بوله فيحتاط بالاجتناب عنه فيما إذا كان من ذوات اللحم، لما تقدم من أن الحيوان الذي ليس له نفس سائلة وكان محرم الأكل إذا كان من ذوات اللحم فاحتاط سماحة السيد بالاجتناب عن بوله. فهذا المشكوك أيضا يحتاط بالاجتناب عن بوله إن كان من ذوات اللحم كالحية والتمساح مثلا. وإن كان ليس له لحم عرفان، ليس من ذوات اللحم عرفان، فيحكم بطهارة بوله. فإذا ما يشك في أن له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة، فيحكم بطهارة خرئه تمسكا بقاعدة الطهارة بعد عدم الدليل على النجاسة. وبالنسبة إلى بوله، فإذا لم يكن من ذوات اللحم فيحتاط، فبوله طاهر، وأما إن كان من ذوات اللحم فيحتاط بالاجتناب عن بوله. قال: ما يشك في أن له نفسا سائلة محكوم بطهارة خرئه تمسكا بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وبعد عدم الدليل على النجاسة يرجع إلى قاعدة الطهارة، ويحتاط بالاجتناب عن بوله كما تقدم. وكما تقدم يشير أنه يجتنب عن بوله باب الاحتياط إذا كان له لحم في نظر العرف كالحية والتمساح مثلا، أما إذا لم يكن له لحم فلا يجتنب عن بوله. واضح؟ النقطة الثانية: ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرم الأكل. حيوان لا ندري أنه محلل الأكل أو محرم الأكل، فهل يحكم بنجاسة بوله وخرئه أو يحكم بطهارتهما؟ الجواب: الشك تارة يكون بحسب المصطلح شك بنحو الشبهة الحكمية. يعني شنو؟ بعيدا عن المصطلحات نضرب أمثلة. مثلا إذا تولد حيوان من حيوانين، واحد يؤكل لحمه وآخر لا يؤكل لحمه، واشتبه علينا هذا الحيوان، هل يلحق بمأكول الله فيحكم بطهارة بوله وخرئه، أو يلحق بغير مأكول الله فيحكم بنجاستهما؟ ترى صار تزاوج بين مثلا شاة ومثلا قرد مثلا كمثال، وخرج عندنا حيوان ما يشبههم اثنينهم، لا يشبه الشاة ولا يشبه القرد، فهذا الحيوان مشكوك في أنه مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فما حكم بوله وخرئه؟ أو افترض شككنا في أن الأرنب مثلا هل هو مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ ما ندري، هل الشارع حرم أكل لحمه؟ باب المثال فرض يعني، أو لم يحرم، فهذا يصير شنو؟ أيضا مشكوك أنه محلل الأكل أو محرم. هذا الشك يسمونه شك بنحو الشبهة الحكمية، يعني ما نعرف حكمه، وأن الشارع ماذا جعل له، هل جعل له الحلية، حلية الأكل، أم جعل له حرمة الأكل، فشك في الحكم الكلي في الجعل، هذا نحو من الشك. ومرة يصير الشك كما يعبرون بنحو الشبهة المصداقية، يعني أنا أعرف أن الشاة يجوز أكل لحمه، معروف عندي، وأعرف أن القرد مثلا يحرم أكل لحمه، ولكن كان أكو ظلمة ظلام، أو افترض شخص أعمى وما عرف أن هذا الموجود، هذا الذي أمامه، هذا الحيوان موجود أمامه، هذا هل هو شاة أم أنه قرد مثلا؟ فالاشتباه ليس في الجعل، أنا أعرف أن الله جعل الحلية للشاة وجعل الحرمة لأكل القرض، لكن أنا اشتبهت بسبب ظلمه، بسبب أن الشخص أعمى، بسبب آخر. فالاشتباه بسبب عوامل خارجية، هذا يسمونه شك بنحو الشبهة المصداقية. لا فرق في الشك بين أن يكون من النحو الأول أو من النحو الثاني، في الحالين يحكم بطهارة بولي وخرء الحيوان المشكوك، سواء كان الشك من النحو الأول أم كان الشك من النحو الثاني. فلهذا يقول سماحة السيد: وأما ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه، يعني مطلقا بعد، سواء كان شك بسبب العوامل الخارجية خارجا التبس عليه الأمر، يعني شك بنحو الشبهة المصداقية، لو أشك في أصل الجعل أن الله جعل الحرمة للأرنب أو لا، تولد عندي حيوان وما أعرف هذا هو مأكول اللحم، إذا يشبه الشاة يصدق عليه شاة خو يؤكل لحمه، أما إذا يشبه القرد هذا لا يؤكل لحمه، لكن إذا ما يشبههم اثنينهم لا يصدق عليه شاة ولا يصدق عليه قرد، فما أدري الله جعل له الحرمة حرمة الأكل أو جعل له حلية الأكل، هذا شك بنحو الشبه الحكمية، يعني الحكم الكلي ما أعرفه أنا. ففي الحالين يحكم بطهارة بوله وخرئه تمسكا بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، واضح؟ الثالث من أعيان النجاسة المني، و المني من كل حيوان له نفس سائلة بلا فرق بين أن يكون محلل الأكل أو محرم الأكل. المني حصل اختلاف بين المسلمين في طهارته ونجاسته، فذهبت الشافعية إلى طهارة المني مطلقا من كل الحيوانات ومني الإنسان، حيوانات محللة الأكل محرمة الأكل المني طاهر مطلقا. ليش طاهر؟ قالوا لأن الحيوان والإنسان يتولد من المني، والحيوان والإنسان طاهران، والفرع لا يزيد على الأصل، فإذا الفرع طاهر الأصل لابد شو يكون؟ يكون أيضا طاهر، فاستدلوا بهذا الدليل. بعد هذا من توصل الاستدلالات إلى هذا المستوى أكيد يخرج عندنا فقه جديد من هذا وغيره، بل لم يكتفوا بذلك، رووا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله مضمونها أن المنية هو بمثابة البصاق والمخاط فلا بأس به، المني حال حال البصاق وحال حال المخاط، فذن طاهرات المني أيضا يكون طاهر. هذا ما ذهبت إليه الشافعية. الحنابلة ذهبوا إلى طهارة مني الإنسان، لأن أنا أذكرهن لأن هناك نتعرض لهن، هناك يسألون ذولي تختلط ويا مختلف المذاهب الإسلامية، فيصير كلام حول نجاسة المني، بعض الفروع يطقوها هم. المني الحنابلة ذهبوا إلى أن مني الإنسان والحيوان المحلل الأكل طاهر، أما مني الحيوان المحرم الأكل حكموا بنجاسته، إذن مني الإنسان ومني الحيوان المحلل الأكل وافقوا الشافعية، واختلفوا معهم في مني الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، واستدلوا بما رووه عن عائشة من أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يذهب فيصلي فيه. وهذا ذهبول الوهابية أيضا يتمسكون بهذا الذي روي عن عائشة ويحكمون بطهارة مني الإنسان. بعد هكذا هم بل فيقولون فقط أنه يفركه ويصلي به. شوف يعني المستوى اللي وصل إليه هؤلاء ويجون يشنعون على الشيعة الإمامية بأنهم لا يحترمون رسول الله صلى الله عليه وآله ويقدمون أئمتهم عليه ويقدسونهم. يعني هذا المستوى اللي يصل الإنسان أنه يضع الرواية بهذا الشكل على رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي الإنسان العادي ما يرتكب هكذا أفعال، فما بالك بالنبي. هذا طبعا كلها هي مقصودة، بعضها بها دوافع سياسية وغير سياسية وبها أبعاد. شوف الغرب اليوم لما يجي يطلع على الإسلام اللي يعرض بهذا الشكل، أن رسول الله يبول وهو واقف، رسول الله يسمع الدفوف وترقص أمامه القانيات وغيرها، هذا يعني أي نبي يكون بهذا الشكل؟ رسول الله يفرك المني ويصلي، هذا الإنسان العادي لا يفعل هذه الأمور، ما بالك برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من يعرض الإسلام بهذا الشكل نتيجة تكون إفرازاتها بهذه التجليات والتمظهرات اللي تخرج اليوم، مرة بصورة القاعدة وجه للإسلام، مرة بصورة داعش، مرة بصورة ثالثة ورابعة، والنتيجة كلها هو طعن للإسلام من الإسلام. وهذه أفضل طريقة وجدها أعداء الإسلام، هو أن يطعنوا الإسلام من الإسلام، وإلا من الخارج هذا يقوي الإسلام. أي فكر وأي عقيدة إذا أريد لها أن تنتهي فلا تحارب من الخارج، من الخارج هذه تقوى العقيدة وتترسخ، أما من داخلها تنخر بها هذا يهدها ويقوض أركانها فتشوه من الداخل. وبالفعل شوه الإسلام والصورة انعكست بشكل سيء عن الإسلام المحمدي. على كل حال الإمامية ذهبوا إلى نجاسة المني مطلقا من الإنسان ومن الحيوان، سواء أكان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم، من كل حيوان له نفس سائلة، هذا يحكم بنجاسة منيه. واستدلوا على ذلك بالروايات اللي ورد في بعضها: إن عرفت مكانه فاغسله، يعني المني الإمام يقول إذا عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. إذا المكان مكان المني في الثوب أنت لم تشخصه فكله يغسل. قال: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه على الأحوط لزوما. طيب النقطة هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: ما حكم السائل الذي يخرج من المرأة؟ تقدم في بحث الجنابة أن السائل الذي يخرج من المرأة على أقسام. فالقسم الأول هو ما يخرج منها عندما تصل إلى ذروة التهيج الجنسي ويحصل إنزال، ما يصدق عليه الإنزال، فإذا حصل عندها إنزال فهذا السائل الذي يخرج منها هو محكوم بالنجاسة ويوجب الجنابة بنحو الفتوى على رأي سماعة السيد، خلافا لبعض الفقهاء حيث ذهب إلى أن كل ما يخرج من المرأة هو طاهر، فهذا وإن لم يصدق عليه مني ولكنه يوجب الجنابة، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يخرج من المرأة في حالة التهيج الجنسي وإن لم تصل إلى ذروة التهيج ويكون كثيرا بحيث يتجاوز الفرج، فهذا احتاط سماحة السيد بنجاسته وبأنه يوجب الجنابة، ومقتضى الاحتياط أن تغتسل المرأة، فهذا أيضا حكمه هنا أنه نجس على الأحوط وجوبا. القسم الثالث الذي يخرج منها في غير حالة التهيج سواء كان قليلا أو كثيرا هذا يحكم بطهارته ولا يوجب الجنابة. والقسم الرابع ما يخرج منها في حالة التهيج ولم تصل إلى ذروة التهيج ولا يكون كثيرا بحيث لا يتجاوز البلل الموضعي، فهذا أيضا حكم سماح السيد بطهارته وبأنه لا يوجب الجناب عليها. إذن في قسمين من السائل الذي يخرج من المرأة يحكم بنجاسته، واحد بنحو الفتوى وهو ما إذا صدق الإنزال عليها عندما تصل إلى ذروة التهيج، والثاني ما احتاط في نجاسته سماح السيد وهو ما يخرج منها في حال التهيج قبل أن تصل إلى الذروة ويكون كثيرا بحيث يتجاوز الموضع. قال وكذلك السائل الخارج من المرأة، هذا وإن لم يصدق عليه مني، سماح السيد لا يقول هو مني باعتبار المني لا يخرج إلا من الرجل ولكنه يوجب الجنابة، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها ما بنحو الفتوى أو بنحو الاحتياط على ما مر. النقطة الثالثة وأما مني ما ليس نفس له سائلة، الذي ليس له نفس سائلة منيه ما هو حكمه؟ افترض مثلا هاي الحشرات إن كان لها مادة منوية هذا ما هو حكمه؟ سماح السيد يقول هذا طاهر حيث لا يوجد دليل على نجاسته، وما ورد في نجاسة المني هو قاصر الشمول لمثل المني الذي يكون في الحيوان الذي لا نفس له سائلة، فحينئذ يحكم بطهارته تمسكا بقاعدة الطهارة. مثل ايش؟ مثل قلنا هذا مثلا الحشرات اذا كان لها مني، او المني في الاسماك، الاسماك لها مني، وفي الحيات ايضا لها مني، فيحكم بطهارة الحيات باعتبارها مشكوكة، الاسماك جزما ليس لها نفس سائلة والحيات مشكوكة فتلحق بما لا نفس له سائلة من هذه الناحية، فيحكم بطهارة منيها، مني الأسماك والحيات والتماسيح مثلا. قال وأما مني ما ليس نفس له سائلة فطاهر. الرابع يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.